أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في النقطة الرابعة، الأنواع المتعلقة بالمشاورات. وقلنا هذه المشاورات على قسمين رئيسيين. القسم الأول ما يتعلق بالأمور العظام، والقسم الثاني الرئيسي ما يتعلق بالأمور الجزئية. الذي يتعلق بالأمور العظام هي أربعة: أولاً الأمور المالية العامة وتكلمنا بها، ثانياً الحرب والسلم أيضاً تكلمنا بها، ثالثاً المحافظة على المدن أيضاً تكلمنا بهذا الموضوع، رابعاً الاجتماعيات العامة. وصلنا إلى هنا. الاجتماعيات العامة كالشرائع والسنن من دينية أو مدنية، سواء كانت هذه السنن والشرائع سواء كانت دينية من الشارع المقدس أو مدنية، قوانين وضعية بوضع واضح حسب ما يقتضيه دستور البلد، أو سياسية أو أمور سياسية. ففي المصطلح الدينية مثلا، المصلحة الدينية عفوا، مثلا ينبغي للخطيب أن يكون عارفا بالشريعة السماوية، أن يكون عارفاً بالأحكام الشرعية، أن يكون مطلعاً على الأحكام الدينية، حافظاً لآثارها، حافظاً لآثار هذه الشريعة السماوية. الخطيب ينبغي أن يكون مطلعاً على العلوم والآثار والشريعة السماوية، مطلعا على تاريخها، ملما بأصول العقائد وفروع تلك الشريعة. الخطيب لابد أن يكون عند إلمام بأصول العقيدة، عند معرفة لا بأس بها، عند معرفة بفروع الدين، فلابد أن يكون مطلعا لأصول الدين وفروع الدين اطلاعا معتد به لا بأس به. أما لو كان خطيبا في غاية سياسية أو نحوها، فينبغي أن يكون خبيرا بما يخصها من قوانين وعلوم. الآن الخطيب إذا أراد أن يتكلم في الجانب السياسي، فعندما يريد أن يتكلم بهذا الجانب ينبغي عليه أن يكون أيضا ملما مطلعا عارفا، عند معلومة عن الوضع السياسي، القوانين السياسية والعلوم السياسية وما يكتنفها، يعني ما يرافقها من تاريخ السياسي، من الحوادث السياسية، من التقلبات السياسية، من أنواع مثلا هذا النظام، أنواع الأنظمة، هذا النظام رئاسي، هذا النظام ملكي، هذا النظام برلماني، هذا النظام جمهوري، هذا النظام كذائي. لابد أن يكون عنده معرفة بالقضايا السياسية وتقلباتها وأحوالها وتاريخها. فالسياسي يحتاج إلى العلوم السياسية والخبرة بأمورها، والأخلاقي يحتاج إلى علم الأخلاق، والحاكم والمحامي إلى القوانين الشرعية والمدنية. فبالنتيجة هذا الخطيب إذا أراد أن يتكلم بعلم من العلوم أو بموضوع من المواضيع لابد أن يكون مطلعا ملما عارفا. وعلى الإجمال إن الخطيب في الأمور الاجتماعية لا سيما مريد المحافظة على السنة أو دولة يلزم فيه أن يكون أعلم وأمهر الخطباء الآخرين. وأعرف بنفسيات الجمهور ومصالحهم، لأن موقفه مع الجمهور من أدق المواقف وأصعبها. بل هذا الباب، باب المشاورة على العموم، من أخطر أبواب الخطابة وأشقها، فقد يسقط الرجل الديني والسياسي في نظر الجمهور لأتفه الأسباب. هناك يكون سقوط للخطيب، يكون سقوط لرجل السياسة بأتفه الأسباب. وكم شاهدنا وسمعنا رئيس دولة أو مرشد قطر من الأقطار أو دولة من الدول أو بلدة من البلاد أو مرجعا دينيا لفرقة، بينما هو في القمة من العظمة، من عظمته، إذا به يهوي بين عشية وضحاها من برجه الرفيع محطما لخطأ صغير ارتكبها، لخطأة صغيرة أو خطيئة صغيرة ارتكبها، أو لأمر فعله أو قاله معتقدا فيه الصلاح، فيتهم الجمهور، فاتهمه الجمهور بالخيانة أو الخطأ أو ظن فيما عمله أو رآه الفساد والضرر. والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر. كم لا يعرف المجاملة والمدارات أو المداهنة أو المماشات. الجمهور لا يعرف أن يجامل، يريد ما ينفعه، أو لا يعرف المدارات، يعني مدارات والمسايرة في الكلام، والمداهنة، يعني هالمداهنة يعني نقول الإمام الحسن داهن معاوية، يعني دخل وياه في ماذا؟ في وضع الشروط والمداهنة. والمماشاة للأمر، يعني يماشي الأمر حتى وإن كان الوضع غير جيد، مثلا الوضع غير مرضي، يماشي الأمر على ما هو موجود. ولا يفهم البرهان، يعني الجمهور، ولا يفهم البرهان والدليل حينئذ إلا القوة تسكته أو السيف يفنيه، إلا بقوة تسكته أو السيف يفنيه، يفني الجمهور. وهذا الواقع. هذا وإن حصر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماعيات من معرفة لا يسعه هذا المختصر، وكفى ما أشرنا إليه. يقول المصنف هذا يكفي الذي أشرنا إليه، ونزيد هنا أنه على العموم من أهم ما يلزم له بعد معرفة كل ما يتعلق بفرعه المختص به أن يكون مطلعا على علم الاجتماع وعلم النفس. الخطيب أن يكون مطلعا على علم النفس، علم الاجتماع، وأهم من ذلك الخبرة في تطبيقهما. يعني هنا المصنف يريد أن يقول هذا هم الاطلاع، مجرد الاطلاع لا يكون كافيا، بل يحتاج إلى ماذا؟ المهم أن تكون له الخبرة في كيفية، له الخبرة في كيفية تطبيق علم الاجتماع وتطبيق علم النفس، وتشخيص نفسيات الجماهير المستمعين له، ومعرفة تاريخ من سبقه من القادة والرؤساء، والاستفادة من تجاربهم منضمة إلى تجاربه الشخصية، وأهم من ذلك كلها المواهب الشخصية التي أشرنا إليها سابقا. فإنه كم من خطيب موهوب يبز أعلم العلماء. وهو لم يدرس علوم الاجتماع، يبز الظاهر يبذ أو يبز بمعنى واحد، وبذل بذ الرجل يبذه بذا، أو بز الرجل يبذه بذا، يعني بالنتيجة هي الغلبة. يعني هنا نقول فإنه كم من خطيب موهوب غلب أعلم العلماء وهو لم يدرس علوم الاجتماع، إذ يسوقه ذكاءه وفطرته إلى معرفة ما يقتضيه ذلك الاجتماع وما يتطلبه، فيستطيع أن يهيمن عليه ويسخره ببيانه ويسحره بأسلوبه. يعني هذا بعد مرة هنا المصنف يشير إلى نقطة مهمة. مرة يقول لا بد للخطيب أن يكون مطلعا على علم الاجتماع وعلم النفس، ثم الأهم من هذا لابد أن تكون عنده خبرة كيف يطبق هذين العلمين. وتارة أخرى الخطيب لا يكون مطلعا على علم الاجتماع ولا يكون مطلعا على علم النفس، ولكن عنده قوة وعنده حذاقة وعنده أسلوب وفن يستطيع أن يغلب به. هذه بعد موهبة أو عطية ربانية. القسم الثاني الرئيسي ما يتعلق بالأمور الجزئية، وهي غير محدودة ولا معدودة هذه الأمور الجزئية، فلذلك لا يمكن ضبطها، وإنما يتبع فيها نباهة الخطيب وفطنته، غير أنها تشترك في شيء واحد عام هو طلب صلاح الحال. فلذلك من جهة عامة ينبغي للخطيب أن يعرف أولا معنى صلاح الحال. هو يريد طلب صلاح الحال ولا يعرف صلاح الحال ما هو معناه، هذا غير ممكن. أولا لابد أن يكون له المعرفة بهذا المعنى، معنى صلاح الحال، مثل أن يقال إنه في الإنسان استجماع الفضائل النفسية والجسمية، أو الحصول على الخيرات والمنافع التي بها السعادة في الدنيا والآخرة، أو الحصول على الملذات وإشباع الشهوات من محبة القلوب واحترام الناس في الحضور والثناء عليه في الغيبة، وهكذا على حسب اختلاف الآراء والأنظار في معنى صلاح حال الإنسان. وثانيا الأمور التي بها يتحقق صلاح الحال، مثل فضيلة النفس بالحكمة والأخلاق ونحوها مما تقدم، ومثل فضيلة البدن بالصحة وقوة العضلات والجمال واعتدال البنية، ومثل طهارة الأصل ونباهة الذكر والكرامة والشرف والثروة وكثير الأتباع والأنصار وحسن الحظ ونحو ذلك. هاي كلها الأمور لابد أن يطلع عليها الخطيب اطلاعا مفصلا. وثالثا طرق اكتساب هذه الأمور واحدة واحدة، وأحسن الوسائل وأسهلها في الحصول عليها، مثل أن يعرف أن الحكمة والمعرفة تحصل بالجد والتحصيل. الخطيب لابد أن يكون مطلعا وكيف يوجه الناس، ولابد أن يساعد الناس بكيفية ماذا؟ كسب الحكمة والمعرفة، وكيف تحصل على الحكمة والمعرفة؟ تحصل بالجد، الإنسان لابد أن يكون عنده ماذا؟ جدية بالأمر، والتحصيل والتحصيل، ويعني يصير عنده جد في التحصيل والإخلاص لله تبارك وتعالى، والتجرد عن مغريات الدنيا، وأن الصحة تحصل بالرياضة وتنظيم المأكولات. إذا تريد تحصل على صحة وبدن صحيح لابد من تنظيم الأكل والشرب، وأن الثروة تحصل بالزراعة والتجارة والصناعة. واحد يريد يجمع ثروة يقول له عليك بهذه الأمور الثلاثة، إما أن تكون تاجرا أم تكون مزارعا أم تكون صانعا الصناعة. رابعا الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات والمعينة لوسائلها كالسعي، واحد يسعى، وانتهاز الفرص والتضحية بكثير من الملذات والصدق والأمانة، وبعكسها الأمور الضارة كالركون إلى الراحة والكسل وإيثار اللذة واللهو والبطالة ونحو ذلك. زين، أنت تريد تحصل على ماذا؟ تريد تحصل على المنافع، لا بد من السعي، لا بد إذا صارت أكو فرصة تنتهز الفرص، التضحية بكثير من الملذات، كون واحد يضحي، الصدق والأمانة، وبعكسها الأمور الضارة الركون إلى الراحة. أنت تريد تكون بالراحة ما تتعب، شلون تصير عالم وأنت قاضيها نوم؟ شلون تصير عندك أموال وأنت قاضيها أكل وشرب وسفر وإلى آخره؟ أو الكسل، أنت تميل إلى الكسل، غير مجد في العمل، غير مجد في الدراسة، غير مجد بالعبادة، غير مجد بالأمور التي فيها الخير وإيثار الكسل وإيثار اللذة ولهو ولعب وبطالة ونحو ذلك من الأمور الضارة. وخامسا، ما هو الأفضل من الخيرات والأنفع؟ تريد تعرف من هو الأفضل من الخيرات، من هو الذي يكون أنفع من الخيرات وتتحقق الأفضلية، مثل أن الأعم الشامل أفضل مما هو دونه في الشمول، والدائم خير من غير الدائم، الشيء الذي يدوم خير من الشيء الذي لا يدوم، وما هو أكثر نفعاً أحسن مما هو أقل، وما يستتبع نفعاً آخر أنفع مما يستتبع، وهكذا. هذه جملة الأنواع المتعلقة بأصناف الخطاب الثلاثة، وهي هاي الثلاثة: المنافرات، المشاجرات، المشاورات. وهناك أنواع أخرى مشتركة يطول الكلام عليها، كأنواع ما يعد الاستدراجات من مبادئ الانفعالات المرتبطة بالاستدراجات بحسب المخاطب، كإعداد المبادئ المرتبطة بالغضب والحزن والتسلية والخجل والحسد والشجاعة ونحو ذلك وأضدادها. وهذا يقول: يطول الكلام عليها، وما يتعلق بإمكان الأمور أضربنا عنها اختصارا، أضربنا عنها يعني أعرضنا عنها ولم نذكرها اختصارا لأجل الاختصار. بهذا ينتهي المبحث الثاني. المبحث الثالث في التوابع، وفيه نقاط: النقطة الأولى تمهيد، النقطة الثانية حال الألفاظ، النقطة الثالثة نظم وترتيب الأقوال الخطابية، النقطة الرابعة الأخذ بالوجوه. أولا تمهيد. تقدم في الأبحاث السابقة معنى العمود والأعوان، وذكرنا هناك أقسام الأعوان من الشهادة والاستدراجات التي هي خارجة عن نفس العمود، وكل ذلك كان من أجزاء الخطابة، وهناك وراء أجزاء الخطابة أمور خارجة عنها مزينة لها وتابعة ومتممة لها لأجزاء الخطابة باعتبار ما لها من التأثير في تهيئة المستمعين لقبول قول الخطيب. هنا أكو بعض القضايا متممة مكملة للخطابة، وأيضا لها دور في تهيئة المستمعين لقبول ما يقوله الخطيب، وهي على الإجمال ترتبط كلها بنفس القول والخطابة، فلذلك تسمى بالتوابع، وتسمى أيضا التحسينات والتزيينات، يعني ما يحسن الخطاب، ما يحسن الكلام، ما يحسن الإلقاء، إلقاء الخطبة أو إلقاء القول، والتزيينات ما يزين الكلام، ما يزين الخطاب، ما يزين القول أمام الجمهور، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتعلق بنفس الألفاظ، هذه الألفاظ، الكلمات التي تتلفظ بها يتعلق بها الأمر بنفس بالألفاظ، ثانيا ما يتعلق بنظمها، يعني بنظم هذه الألفاظ وترتيبها وترتيب هذه الألفاظ ترتيبا جيدا، وثالثا ما يتعلق بالأخذ بالوجوه. ونحن نشير إلى هذه الأقسام، يا أقسام: ما يتعلق بنفس الألفاظ، ما يتعلق بنظمها وترتيبها، ما يتعلق بالأخذ بالوجوه. ونوضحها على حسب هذا الترتيب، فنقول: حال الألفاظ، أنت هذه الألفاظ التي تكلم بها، هذه الكلمات، هذه الألفاظ، حال الألفاظ والمراد منها ما يتعلق بالهيئة، هيئة اللفظ، مفردا كان هذا اللفظ أو مركبا، والتي ينبغي للخطيب أن يراعيها، وأهمها الأمور التالية. هذه المراعاة لألفاظ للألفاظ سواء كان اللفظ مفرد أو مركب: أولا أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحوية، وأن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد الصرفية في لغة الخطيب، فإن اللحن والغلط يشوه الخطاب ويسقط أثره في نفوس المستمعين. يعني هذا النقطة الأولى عبارة عن إيجاد قواعد اللغة العربية وكيفية تطبيقها. نحن أخذنا في بداية المنطق، إذا تذكرون عرفنا المنطق، شنو تعرف المنطق؟ أحسنت، آلة قانونية يعصم بمراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. إذن علم المنطق من العلوم الآلية، وظيفته يحسن ويعصم الذهن من الخطأ، وكذلك قواعد اللغة العربية تعصم وتحسن اللسان، صون اللسان من الخطأ، صون اللسان من اللحن، صون اللسان من الوقوع في الأخطاء العربية. فهذا الضبط للقواعد اللغة العربية والضبط لقواعد الصرف، هذا يحسن ماذا؟ من جمالية الخطابة، وإذا وقع في الغلط يشوه الخطاب ويسقط أثره، هذا الكلام يسقط الأثر، يعني لا يكون مؤثرا في نفوس المستمعين. هذا أولا. ثانيا أن تكون الألفاظ من جهة معانيها صحيحة صادقة، بأن لا تشتمل مثلا على المبالغات الظاهرة عليها الكذب. هنا عندما تختار اللفظ لابد أن يكون اللفظ باختيار بمنطق، بعيد عن ماذا؟ بعيد عن المبالغة. هنالك بعض الألفاظ بها مبالغات قريبة إلى الكذب، العقل لا يقبلها بسهولة، العقل لا يصدقها بسهولة، تحتاج إلى إمعان، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى تأمل. هذه الألفاظ ابتعد عنها، تأتي بألفاظ جيدة مقبولة يسمعها السامع يقبلها، وفيها نوع من البلاغة والفصاحة والمقبولية. ثالثا ألا تكون ركيكة الأسلوب، أنت عندما تأتي باللفظ لا يكون ركيكا، يعني ضعيفا، ضعيف الأسلوب، ولا متكلفا بها على وجه تخرج عن المحاورة التي تصلح لمخاطبة العامة والجمهور. أما أن تأتي بأسلوب ركيك ضعيف جدا، أو بأسلوب فيه نوع من التصنيع، يعني كأنك متصنع، لا تستطيع إيجاد اللغة ولا تستطيع إيجاد هذه اللهجة وتحاول أن تأتي بها، فهذا يصير نوع من التصنع ويصير بعيد عن محاكاة ومخاطبة الجمهور. بل ينبغي أن يكون أسلوبا معتدلا، أسلوبا وسطيا، لا هو فصيح بأعلى درجات الفصاحة، ولا هو شنو غير فصيح بأدنى درجات اللهجة العامية الدارجة، بل ينبغي أن يكون أسلوبها معتدلا على نحو ترتفع به عن ركاكة الأسلوب العامي، ولا تبلغ درجة أسلوب محاورة الخاصة الذي لا ينتفع به الجمهور، بأعلى مراتب الفصاحة، لا لا يكون أسلوب وسطي مقبول ومفهوم لدى الجمهور. أنت ما جاي تتكلم ويا علماء، ما جاي تتكلم ويا طلبة مثقفين، جاي تتكلم ويا مجتمع خليط فيه المتعلم وغير المتعلم، والذي يقرأ ويكتب والذي لا يجيد القراءة والكتابة، والذي يكون طالب علم وغير طالب علم ومتعلم وفاهم وموظف وإلى آخره وفلاح، مجتمع مختلف بأصنافه المختلفة. فلا بد أن يكون الخطاب مقبولا متوسطا ومفهوما لدى الجميع. رابعا أن تكون وافية في معناها بلا زيادة وفضول ولا نقصان مخل. هذا اللفظ عندما تأتي به لا بد أن يكون لفظا دالا على معناه، يعطي معناه التام، ليس فيه زيادة نوع من الفضول وليس فيه نقصان يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا اللفظ ناقص غير تامل المعنى. خامسا يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.